أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يقع الكلام في مسألة أخرى، وهي تطبيق فقهي لباب التزاحم. وقع الكلام فيه، ولذا ذكر في هذا المقام تطبيق الفقه، وما إذا وقع هناك تزاحم بين وجوب الحج وبين وجوب الوفاء بالنذر، فيما إذا فرض أن المكلف نذر في مثلا في شهر رمضان أن يبيت عند الحسين عليه السلام في ليلة عرفة، أو أن يزور الإمام الحسين في يوم عرفة، يزوره في مو من بعد، يزوره وهو في كربلاء في عنده المبيت، إذا نذر أن يبيت عند الإمام الحسين عليه السلام ليلة عرفة، ثم بعد ذلك استطاع للحج فوجب عليه الحج باعتبار الاستطاعة. هنا يقع التزاحم بين وجوب الوفاء بالنذر الذي يقتضي من المكلف أن يكون في ليلة عرفة في عند الإمام الحسين عليه السلام، وبين وجوب الحج الذي يقتضي أن يكون في هذا الزمان في ليلة عرفة، أن يكون في عرفات. ولا يمكن للمكلف أن يمتثل كلا منهما بأن يكون في عرفات وأن يكون في كربلاء، فيقع التزاحم بين هذين الوجوبين. هنا هل نطبق قواعد باب التزاحم؟ فقد يؤدي تطبيق قواعد باب التزاحم ومرجحات باب التزاحم قد يؤدي إلى تقديم وجوب الوفاء بالنذر على وجوب الحج، فيقال للمكلف أنه أنت اترك الحج ويجب عليك الوفاء بالنذر بأن تبيت عند الحسين عليه السلام في ليلة عرفة. وقد تقتضي المرجحات عكس ذلك، أي تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر. هل تطبق قواعد باب التزاحم في محل الكلام أو لا؟ أن القضية محسومة بقطع النظر عن قواعد باب التزاحم، فيقدم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر، حتى إذا فرضنا أن وجوب الوفاء بالنذر كان واجدا لبعض مرجحات باب التزاحم. هذا الفرع الفقهي فيه كلام كثير، بعضهم ذهب إلى تقديم وجوب الوفاء بالنذر، وذهب إلى أن هذا وجوب الوفاء بالنذر يوجب زوال الاستطاعة وبالتالي ارتفاع وجوب الحج عنه، وبعضهم ذهب لا إلى عكس ذلك. في مرجحات باب التزاحم، من جملة مرجحات باب التزاحم المتقدمة هي ما إذا كان أحد الواجبين المتزاحمين مشروطا بالقدرة الشرعية والآخر ليس مشروطا بالقدرة الشرعية وإنما هو مشروط بالقدرة العقلية فقط. في صورة التزاحم بين واجبين أحدهما مشروط بالقدرة الشرعية دون الآخر، أحد مرجحات باب التزاحم هو تقديم غير المشروط بالقدرة الشرعية، يعني المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، فيقدم ما يكون مشروطا بالقدرة العقلية على ما يكون مشروط بالقدرة الشرعية. هذا تقدم بحث سابقا، وعلل هذا التقديم بهذا التعليل، بأن الواجب المشروط بالقدرة العقلية وجوب فعلي، وجوب يكون فعلي لأنه ليس مشروطا إلا بالقدرة التكوينية، المفروض وجودها وتحققها في المقام. المكلف قادر على هذا الفعل في حد نفسه وقادر عليه، فوجوبه وجوب هذا الواجب المشروط بالقدرة العقلية يكون فعلي. لماذا؟ لأنه ليس مشروطا هذا الوجوب بشيء أزيد من القدرة التكوينية، أن يكون قادرا تكوينا على الفعل، وهذا بالفعل متحقق، فيكون وجوبه فعلي. إذا كان وجوب فعلي فهو يرفع موضوع ماذا؟ موضوع وجوب الواجب المشروط بالقدرة الشرعية، لأن كون وجوب هذا الواجب فعلي معناه أنه يصبح معجز شرعي للمكلف عن الإتيان بالواجب المزاحم له، وهو الواجب المشروط بالقدرة الشرعية. فإذا صار المكلف عاجزا عن الإتيان بالواجب المشروط بالقدرة الشرعية فإذا ينتفي وجوبه. لماذا؟ لأن المفروض أن القدرة فيه شرعية، يعني أن القدرة دخيلة في الملاك، أن القدرة دخيلة في الملاك، هذا معنى القدرة الشرعية. القدرة العقلية لا، القدرة ليست دخيلة في الملاك وإنما معتبرة بحكم العقل. معنى القدرة الشرعية هذا مشروط بالقدرة الشرعية، يعني أن القدرة دخيلة في ملاكه، بمعنى أنه عندما تنتفي القدرة ينتفي الملاك عن الفاعل، مو فقط ينتفي الوجوب كما في القدرة العقلية إذا انتفت، وإنما ينتفي الملاك أصلا أساسا، لا ملاك في هذا الفعل في حالة العجز وانتفاء القدرة. وقلنا بأنه هذا الواجب المشروط بالقدرة العقلية يكون وجوب فعلي، إذا صار وجوب فعلي هذا يكون معجز للمكلف عن الإتيان بالواجب المزاحم له، فلا يكون المكلف قادرا على الواجب المشروط بالقدرة الشرعية، يعني يصبح عاجزا عن الإتيان به، تنتفي منه القدرة. إذا انتفت القدرة الملاك أيضا ينتفي، فيرتفع وجوب هذا الواجب. وهذا معنى تقديم الواجب المشروط بالقدرة العقلية على الواجب المشروط بالقدرة الشرعية. هذا ذكرناه سابقا. أما إذا فرضنا أن كلا من الواجبين المتزاحمين مشروط بالقدرة الشرعية، هذا مشروط بالقدرة الشرعية، هذا أيضا مشروط بالقدرة الشرعية، في هذا الفرض فيما إذا كان كل منهما مشروط بالقدرة الشرعية، يعني القدرة الدخيلة في الملاك، في كل منهما القدرة دخيلة في ملاكه، فإذا انتفت ينتفي الملاك مو فقط ينتفي التكليف كما هو الحال في القدرة التكوينية. هنا المحقق النائيني ذكر مدخل البحث هو هذا، هنا ذكر المحقق النائيني بأنه هنا لا يخلو الأمر، إما أن يكون أحدهما أسبق من الآخر زمانا، يكون أحدهما متقدم على الآخر زمانا، أو لا يكون أحدهما متقدم على الآخر زمانا. فإذا كان أحدهما متقدم على الآخر زمانا يقول يقدم المتقدم زمانا على المتأخر زمانا، وبعد ما تلحظ ماذا الأهمية وأمثال الأهمية من مرجحات باب التزاحم، ويمثل لذلك بتزاحم الواقع بين القيام لصلاة الظهر مثلا وبين القيام لصلاة العصر، لأن نفترض أن المكلف لا يتمكن من القيام لهما معا، كان قادر على القيام في إحدى الصلاتين فقط، فإما أن يقوم في صلاة الظهر ويترك القيام في صلاة العصر أو بالعكس، فيقع التزاحم بين وجوب القيام في هذه الصلاة وبين وجوب القيام في الصلاة الأخرى، ومع كون أحدهما متقدم على الآخر زمانا، زمانا متقدم، صلاة الظهر متقدمة على صلاة العصر بحسب الزمان. هنا يقول يتقدم المتقدم، يعني المقدم ما هو متقدم زمانا، يقول يجب عليك القيام لصلاة الظهر واترك القيام لصلاة شنو؟ لصلاة العصر، مو تتعكس، لا يجوز العكس. ليش؟ لأنه وجوب القيام في صلاة الظهر فعلي، ماكو مانع من وقت حال ويتوجه إليه التكليف وهو قادر على ماذا؟ على القيام لصلاة الظهر، قدرة موجودة عنده، فيكون وجوبه فعليا. إذا كان وجوبه فعلي حينئذ سوف ينتفي وجوب القيام في صلاة ماذا؟ في صلاة العصر، لأنه غير قادر على ماذا؟ على الجمع بينهما. ما يصير يقول له يجب عليك القيام في صلاة الظهر ويجب عليك القيام في صلاة شنو؟ في صلاة العصر، لأن هذا تكليف بغير المقدور، فيرتفع الوجوب عن القيام لصلاة العصر، وهذا معناه تقديم المتقدم زمانا على المتأخر زمانا. هنا ذكر استثنى حالة، هو هاي مدخل بحثنا، محقق النايني ذكر استثنى حالة، قال نعم هذا المرجح وهو التقدم الزماني إنما يكون مرجح ونعمل به إذا لم تكن هناك جهة أخرى موجبة لتقديم أحد الواجبين المتزاحمين على الآخر ولو كان متأخرا زمانا. يقول التقديم للمتقدم زمانا، هاي القاعدة، لكن في بعض الأحيان تكون هناك موجبة لتقديم أحد الواجبين على المتزاحمين على الآخر حتى إذا كان متأخرا زمانا، مع ذلك يقدم على المتقدم زمانا إذا كانت هناك موجبة جهة موجبة للترجيح. ومثل لذلك بهذا المثال الفقهي الذي نحن بصدد بيانه، وهو مسألة وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر، فقال بأنه بالرغم من أن وجوب الوفاء بالنذر متقدم زمانا على ماذا؟ على الحج، الواجب هذا الواجب وهو الوفاء بالنذر متقدم زمانا على ماذا؟ على وجوب الحج، أنه هو بحسب في المثال يعني نذر أن يبيت عند الحسين عليه السلام ليلة عرفة من شهر رمضان قبل الاستطاعة، بعد ذلك استطاع للحج، هذا معناه أن وجوب الوفاء بالنذر هو متقدم زمانا على وجوب ماذا؟ على وجوب الحج. فهذا النذر يكون سابق زمانا على أشهر الحج، بالرغم من أنه سابق زمانا يقول مع ذلك لا بد من تقديم وجوب الحج المتأخر زمانا، لا بد من تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر. وذكر في مقام توجيه ذلك بيانا يصلح أن يكون تقريبا لتقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر في هذا التطبيق الفقهي، وحاصله هو هذا، أنه يقول صحيح نحن فرضنا أن كل منهما مشروط بالقدرة الشرعية، لو كان أحدهما مشروط بالقدرة الشرعية والآخر مشروط بالقدرة العقلية فقلنا أن الترجيح بحسب مرجحات باب التزاحم يكون للمشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، لكن المفروض في محل الكلام أن كل منهما مشروط بالقدرة الشرعية، فذاك المرجح بعد ما له مجال لأعماله في المقام، هذا مشروط بالقدرة الشرعية، هذا مشروط بالقدرة الشرعية، كما أن وجوب هذا يرفع القدرة على الاتيان بذاك، وجوب ذاك أيضا يرفع القدرة على الاتيان بهذا، مو أن أحدهما يكون رافع لوجوب الآخر دون العكس، كما إذا كان أحدهما مشروط بالقدرة الشرعية دون الآخر، لأن الآخر اللي هو مشروط بالقدرة الشرعية يكون وجوب فعلي، وعندما يكون وجوب فعلي يكون رافع لوجوب الآخر، إذا ما هذا كان كل منهما مشروط بالقدرة الشرعية فبعد ما هذا الكلام ما يجي، كل منهما يكون بفعلية وجوبه رافعا للقدرة على الآخر وبالتالي رافعا لوجوبه، ف ماكو مجال لتقديم هذا على هذا، يعني تقديم هذا على هذا يكون ترجيح بلا مرجح في الحقيقة. يقول بالرغم من أنه فرضنا أن كل منهما مشروط بالقدرة الشرعية، لكن وجوب الوفاء بالنذر يتميز بأنه مشروط بعدم استلزامه لتحليل الحرام، بعدم استلزامه لتحليل الحرام. إذن بيف الشرط إضافي وجوب الوفاء بالنذر غير القدرة الشرعية، وهو أن النذر إنما يكون ينعقد ويجب الوفاء به إذا لم يستلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال، إذا لم يستلزم ذلك ينعقد النذر. أما إذا استلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال لا ينعقد النذر ولا يجب الوفاء بمثل هذا النذر. هذا شرط إضافي موجود في وجوب الوفاء بالنذر وليس موجودا في وجوب الحج. هذا الشرط الإضافي الموجود في وجوب الوفاء بالنذر يقول يستلزم تقديم وجوب الحج عليه. لماذا؟ باعتبار أن الوفاء بالنذر يستلزم ترك الواجب، يستلزم ترك الواجب، يعني يستلزم تحليل الحرام، يعني ترك الواجب حرام، ترك الواجب حرام، ترك الحج حرام. الوفاء بالنذر اللي يعني شنو الوفاء بالنذر؟ يعني أن يبيت ليلة عرفة عند الحسين عليه السلام، هذا يستلزم ترك الحج. إذن هذا الوفاء، هذا المبيت عند الحسين عليه السلام في ليلة عرفة، هذا النذر نذره يستلزم ماذا؟ يستلزم ترك الواجب، لأن المبيت نفسه اللي هو المنذور، اللي هو المنذور متعلق النذر، هو يستلزم ماذا؟ ترك الواجب، يعني ترك الحج الواجب. هذا يستلزم ترك الحج الواجب في حد نفسه، يقول مو يستلزم ترك الحج الواجب باعتبار تعلق النذر به، لا، وخط تعلق النذر به بقطع النظر عن تعلق النذر بالمبيت، هو المبيت في حد نفسه يستلزم ترك الواجب، هذا واضح. المبيت في حد نفسه يستلزم ترك الواجب للتزاحم بينهما، للتضاد بينهما، كما أن الحج أيضا يستلزم ترك ماذا؟ ترك المبيت. المبيت أيضا يستلزم ترك ماذا؟ ترك الحج بقطع النظر عن تعلق النذر به. المنذور أو بعبارة أخرى الوفاء بالنذر يعني المبيت ليلة عرفة عند الحسين عليه السلام، هذا يستلزم ترك ماذا؟ ترك الواجب، يعني يستلزم ترك الحج. حينئذ بعد لا تشمله أدلة وجوب الوفاء بالنذر، لأن أدلة وجوب الوفاء بالنذر مشروطة بأن لا يستلزم النذر، يعني لا يستلزم المنذور بعبارة أخرى، لا يكون الفعل المنذور مستلزما لتحريم الحلال، يعني أن لا يكون في حد نفسه وبقطع النظر عن تعلق النذر به أن لا يكون مستلزما لترك واجب أو لفعل شنو حرام، يعني لتحريم حلال أو لتحليل حرام، أن لا يكون مستلزما لذلك. وهذا في محل الكلام، الوفاء بالنذر أو المنذور يستلزم ترك الواجب، يستلزم ترك الواجب. فأدلة وجوب الوفاء بالنذر ما تشمل هذا النذر، فإذا ما تشمل هذا النذر حينئذ لا ينعقد النذر ولا يجب الوفاء به، فيجب عليه الإتيان بماذا؟ بالحاج. يعني بعد ارتفعت المزاحمة، بعدها مو مزاحم يصير المن لهذا، يعني مو واجب أصلا، فلا يكون مزاحما لوجوب الحج فيجب عليه الحاج. العكس يقول ما نقدر نقوله. ليش؟ لأن وجوب الحج ما مشروط، يعني الدليل دل على وجوب الحج ما مشروط بأن لا يكون مستلزما لتحريم الحلال وتحليل الحرام. ما عندنا شيء في وجوب الحج، في دليل وجوب الحج. هذا شيء موجود في دليل وجوب النذر، يقول أنه النذر لا ينعقد إذا كان المنذور مستلزما لترك الواجب، والنذر المبيت يستلزم ترك ماذا؟ ترك الواجب. فحينئذ لا ينعقد النذر ولا يجب الوفاء بالنذر، فلا يكون مزاحم لوجوب الحج، فيجب عليه الحج. وهذا معنى تقديم وجوب الحج في هذا التطبيق الفقهي. سأقعد واحد يقول للمحقق نعم نحن ليش ما نطبق المرجح المعروف المتقدم اللي ذكرناه في بداية البحث، وهو تقديم ما يكون مشروط بالقدرة العقلية على ما يكون مشروط بالقدرة الشرعية، هذا المرجح المعروف. هذا خنطبق بأن ندعي أن وجوب الوفاء بالنذر مشروط بالقدرة العقلية، ووجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية، وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية. أما أن وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية يقولون هيك لأنه الآية هي تقول من استطاع إليه شنو سبيلا، هيك يقولون. طبعا محل مناقشة هذا، لأن الروايات تفسر الاستطاعة بالزاد والراحلة مو بالقدرة على الإتيان بالفعل. لكن هم يعني الكلام هذا بعبارة أخرى مبني على افتراض أن الاستطاعة في الآية الشريفة في آية الحج هي إشارة إلى الاستطاعة الشرعية، بمعنى أن الاستطاعة تكون دخيلة في الملاك، فمع انتفاء القدرة والاستطاعة ينتفي الملاك، هذا معنى القدرة الشرعية. لكن وجوب الوفاء بالنذر ما به قدرة شرعية، ماكو في دليل اشتراط القدرة الشرعية. قال ليش ما نطبق هذا؟ ليش دخلت هذا المثال في باب التزاحم بين واجبين كل منهما مشروط بالقدرة الشرعية؟ يعني بعبارة أخرى شنو الدليل على أن وجوب الوفاء بالنذر مشروط بالقدرة الشرعية؟ شنو الدليل عليه؟ هو يجاوب يقول لا، هذا هم مشروط بالقدرة الشرعية، كما أن الاستطاعة الحج مشروط بالقدرة الشرعية، هذا أيضا مشروط بالقدرة الشرعية. ليش؟ باعتبار هاي النكتة اللي هو التزم بها كما تقدم في اشتراط القدرة في التكليف. اشتراط القدرة في التكليف قلنا أكو مسلكين، مسلك يقول أنه هذا بحكم العقل، عقل يحكم بقبع تكليف العاجز، فتكون القدرة شرط في التكليف. أكو مسلك آخر هو يلتزم به، المحقق النهائي يلتزم به أنه لا، هذا يقتضيها طبع التكليف، اقتضاء ذات التكليف يقتضي ماذا؟ اشتراط القدرة في التكليف واختصاص التكليف بخصوص الحصة المقدورة. ليش؟ لأن التكليف يعني التحريك، يعني البعث، وإمكان البعث يلازم إمكان الانبعاث، وحيث لا يمكن الانبعاث فلا يمكن ماذا؟ لا يمكن البعث. فإذا كان الفعل غير مقدور لا يمكن الانبعاث نحوه، ولا يمكن التحرك نحوه، إذن لا يمكن البعث نحوه، ولا يمكن التحريك نحوه. يعني أن الأمر لا يكون ثابت في موارد عدم المقدور في غير المقدور، فيختص التكليف بخصوص الحصة المقدور. نظير هذا الكلام يريد ذكره في محل الكلام يعني في مسألة وجوب الوفاء بالنذر، يقول بأنه النذر وجوب الوفاء هو في الحقيقة يتبع المنذور، يتبع المنذور. المنذور تعلق بماذا؟ نذر ماذا؟ ماذا نذر؟ إذا نذر الفعل على سعته فحينئذ وجوب الوفاء يقول له يجب عليك الاتيان بهذا الفعل. أما إذا نذر حصة خاصة، نذر حصة خاصة من الطبيعة، الوجوب الوفاء بما يقول يجب عليك الوفاء بهذه الحصة الخاصة، يتبع المنذور سعة وضيقا، هذا واضح. يقول من الواضح أن الإنسان إذا نذر شيئا النذر طبيعة النذر يقتضي أن يتعلق بالفعل المقدور، أصلا طبيعة أن هذا قاعد ينذر الإتيان بفعل الله تعالى معناه أنه قاعد ينذر الحصة المقدورة له. العاقل يقول ما يلتزم أمام الله سبحانه وتعالى بأن يأتي بفعل هو لا يقدر على ماذا؟ على الإتيان به. العاقل إنما عندما ينذر معناه أنه ينذر ما هو مقدور له ويتمكن من الوفاء به، أما ما لا يمكنه الوفاء به أصلا ما يكون متعلق للنذر، لا ينذره الإنسان العاقل. ومن هنا نفس تعلق النذر بشيء هذا هو يقتضي شنو؟ يقتضي الاقتصاص بالحصة المقدورة، نظير تعلق التكليف بشيء على ما قال سابقا. شلون تعلق التكليف بشيء يقتضي الاقتصاص بالحصة المقدورة واشتراط القدرة في التكليف، هنا هم تعلق النذر بشيء يقتضي اقتصاص المنذور بخصوص المقدور ولا يشمل غير المقدور. إذن صار المنذور هو الحصة المقدورة. أدلة وجوب الوفاء بالنذر قل يجب عليك الوفاء بهذه الحصة المقدورة. فإذا ما نذره هو الحصة المقدورة. دليل وجوب الوفاء بالنذر الشارع قال هم يختص بماذا؟ بالحصة المقدورة. يقول يجب عليك الوفاء بالحصة المقدورة، الحصة غير المقدورة خارج عن حريم النذر وحريم أدلة وجوب الوفاء شنو بالنذر. وهذا معنى ماذا؟ معنى أن الملاك يختص بخصوص الحصة المقدورة، وأن ما لا قدرة له عليه أصلا خالي من الملاك ولا ملاك فيه، وهذا هو معنى ماذا؟ أن القدرة تكون فيه شرعية، لأن المراد من القدرة الشرعية كما قلنا هو كون القدرة دخيلة في الملاك مو دخيلة في التكليف فقط، يعني ارتفاع القدرة يوجب ارتفاع الخطاب والملاك، يعني ارتفاع التكليف خطابا وملاكا، هذا معنى القدرة الشرعية. قدرة العقلية لا تقول بأنه يوجب ارتفاع التكليف خطابا فقط، ملاك يبقى ثابت مفروض غير مقدور لكن بيه ملاك ماكو مشكلة بيه، هذا هو الفرق بينهما. يقول بناء على اختصاص النذر ودليل وجوب الوفاء بالنذر بخصوص الحصة المقدورة الملاك أيضا سوف يختص بالحصة المقدورة، فغير المقدور مو يرتفع عنه الخطاب لوجوب الوفاء بالنذر فقط، لا حتى الملاك أيضا يرتفع عنه. على كل حال دليل يتلخص في هذه العبارة أن المانع المتصور في المقام من فعلية وجوب الحج، شنو هو المانع المتصور؟ هو وجوب الوفاء بالنذر، يعني هو هذا اللي يمنع من فعلية وجوب الحج. ولما كان وجوب الوفاء بالنذر مشروطا بعدم كون متعلقه في نفسه محللا للحرام فلا يكون فعليا في محل الكلام، يعني وجوب الوفاء بالنذر ليش؟ لأن متعلقه أي المبيت في ليلة عرفة عند الحسين عليه السلام يستلزم ترك الواجب أي الحج، أي يستلزم تحليل الحرام، فلا ينعقد النذر ولا يجب الوفاء به، فحينئذ يرتفع المانع عن فعلية وجوب الحج فيكون وجوب الحج فعلي فيجب عليه الإتيان بالحج. والشبهة أن وجوب الوفاء بالنذر مشروط بالقدر الشرعية دفعها بما ذكر بما ذكرنا الآن قبل قليل، لا أنه يقول وجوب الوفاء بالنذر أيضا مشروط بالقدرة الشرعية بالبيان اللي ذكره. لكن مع ذلك يقدم وجوب الوفاء وجوب الحج لهذه النكتة، باعتبار أن كل منهما وإن كان مشروط بالقدرة الشرعية لكن وجوب الوفاء بالنذر مشروط بشيء إضافي، وهو مسألة أنه لا يستلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال. هذا هو الوجه اللي ذكر المحقق النائني لتقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر. هذا البيان اللي ذكر المحقق النائني يمكن أن يبين بنحوين، وكل منهما يصلح أن يكون تقريبا مستقلا لتقديم وجوب الحج في محل الكلام على وجوب الوفاء بالنذر. البيان الأول هو أن يقال بأنه أن كل منهما وإن كان مشروطا بالقدرة الشرعية، صحيح هذا بمعنى أن القدرة دخيلة في الملاك، يعني أن القدرة الشرعية شرط في الخطاب وفي الملاك. لكن القدرة الشرعية في وجوب الحج اللي هي شرط في وجوب الحج، القدرة اللي هي شرط في وجوب الحج خطابا وملاكا، هي بمعنى عدم الاشتغال بواجب آخر، بينما القدرة اللي هي الشرط في وجوب الوفاء بالنذر خطابا وملاكا هم شرعية، هي بمعنى عدم الأمر بالخلاف، وهذا ما نبهنا عليه سابقا مفصلا أنه أكو فرق بين الأمرين، مرة نشترط في وجوب الواجب عدم الاشتغال بواجب آخر، يكون هذا عدم الاشتغال دخيل في الخطاب وفي الملاك، يعني إذا اشتغل بواجب آخر يرتفع الخطاب عن هذا ويرتفع الملاك عن هذا، يعني يصبح عاجز وغير قادر، عندما يشتغل بهذا يصبح عاجز عن هذا فترتفع القدرة عن هذا، فارتفعت القدرة فيرتفع الخطاب والملاك، هذا نحو من القدرة الشرعية. الشيء الآخر المتصور هو لا، أن يكون وجوب هذا مشروط مو بعدم الاشتغال بذاك، بعدم الأمر بذاك، أن لا يؤمر بالخلاف، مجرد الأمر بالخلاف يرفع موضوع هذا ويرفع الوجوب عن هذا، مو أنه أن لا يشتغل، لا أفرض هو ما اشتغل بالآخر لكن الشارع أمر بالآخر، إذا أمر بالآخر هذا يصبح المكلف عاجز عن الاتيان بهذا، بحيث وجوب هذا مشروط بعدم الأمر بالخلاف، فلا بد لكي يكون وجوب هذا فعلي أن لا يؤمر بالخلاف، فإذا أمر بالخلاف لا يكون وجوب فعلي. النحو الأول يقول لا، أنه وجوب هذا مشروط بعدم الاشتغال بواجب آخر، أن لا تشتغل بواجب آخر، ما يكفي أنه أمر بالواجب الآخر، أنت لا تشتغل بالواجب الآخر، خلته إذا أمر به، مجرد الأمر به لا يرفع وجوب هذا، وإنما الاشتغال بالواجب الآخر يرفع موضوع هذا. هذا البيان الأول يريد أن يقول بأن هناك فرق بين القدرة الشرعية المأخوذة في الخطابين، كل منهم مشروط بالقدرة الشرعية، لكن القدرة الشرعية في خطاب وجوب الحج هي بمعنى عدم الاشتغال بواجب آخر، أن لا تشتغل بواجب آخر، فإذا اشتغلت بواجب آخر يرتفع وجوب الحج، لكن القدرة الشرعية في خطاب وجوب الوفاء بالنذر هي بمعنى عدم الأمر بالخلاف. هذا شلون استفدنا؟ يجي نبينه، فرض أنه مصادر، نقول أنه عدم الأمر بالخلاف في وجوب الوفاء بالنذر القدرة هي بمعنى عدم الأمر بالخلاف، فإذا صار واضح الفرق بينهما حينئذ يجي هذا البيان. هذا البيان يقول بأنه لا بد من تقديم ماذا؟ وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر. لماذا؟ المبتدئه ان وجوب الحج وجوب الوفاء بالنذر مشروط بحسب الفرض بعدم شنو الامر بالخلاف، وهذا امر بالخلاف، الحج امر به بعد الاستطاعه، فيرتفع موضوع وجوب الوفاء بالنذر. اشتغل بالحج او لم يشتغل، لان وجوب الوفاء بالنذر ليس مشروطا بعدم الاشتغال بالخلاف بالفعل المنافي والمضاد، وانما مشروط بعدم الامر بالخلاف، والمفروض في محل الكلام ان الحج امر به بعد الاستطاعه، هذا امر بالخلاف، فهذا يوجب ارتفاع ماذا؟ ارتفاع وجوب الوفاء بالنذر. فاذا ارتفع حينئذ يجب الوفاء، يجب ماذا؟ يجب عليه الحج، وهذا معناه تقديم وجوب الحج. العكس ما نقدر نقوله، ليش؟ لان وجوب الحج ليس مشروطا بعدم الامر بالخلاف بحسب الفرض، حتى يكون مجرد الامر بالوفاء بالنذر بعد النذر يوجب ارتفاع وجوب الحج، لا، الحج وجوب الحج مشروط بعدم الاشتغال، واحنا بعدنا ما وصلنا الى مرحله الاشتغال، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.